بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمارة والأصل العملي. واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له، فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تكن عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي، على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه إن شاء الله. كان الكلام في تعريف الأمارة، وانتهينا إلى هنا في أن الأمارة هي ما يثبت متعلقه دون أن يبلغ إلى مرتبة القهر، دون أن يبلغ إلى مرتبة القهر. وقلنا حجية الأمارة كما سيأتي في البحث القادم ليست ذاتية، إنما بجعل جاعل، بجعل الشارع. وبهذا خرج القطع، وبهذا خرج القطع، خرج القطع عن الحجة بالمعنى الأصولي. لماذا؟ لأن القطع حجيته ذاتية ليست مجعولة بجعل جاعل، وهذا يعني أن القطع ليس حجة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. نعم، هو حجة بالمعنى اللغوي، القطع حجة بالمعنى اللغوي لأنه يحتج به، يحتج به من هذا الباب، القطع يكون حجة. إنما بحثنا لهذا اليوم، نحن عندما نقول الأمارة، قلنا الأمارة هي مرادفة للدليل، مرادفة للظن المعتبر، وإن قلنا في الظن المعتبر إما من باب إطلاق السبب على مسببه أو بالعكس. المهم أن كلمة أمارة مرادفة للدليل، مرادفة للحجة، مرادفة للظن المعتبر. السؤال: هل الأمارة أيضا مرادفة للأصل العملي؟ هل الأصل العملي والأمارة بمعنى واحد، أو أن الأمارة شيء والأصل العملي شيء آخر؟ هذا المطلب معقود لإخراج الأصول العملية من الأمارات. لماذا؟ يقول المصنف: أولا، ما معنى الأصل العملي؟ الأمارة عرفنا معناه، الأمارة هي ما يثبت متعلقه دون أن يبلغ مرتبة القضاء، هذا واضح. الأصل العملي ما هو؟ الأصل العملي في تعريفه قالوا هو تحديد للوظيفة الشرعية أو الوظيفة العملية لرفع حيرة المكلف الشاق المتحير. الأصل العملي هو المحدد للوظيفة العملية للمكلف الشاك المتحير عند فقدان الدليل المحرز للحكم الواقع. أعم من أن يكون الدليل ظن أو قصد. على هذا يكون الأصل العملي، يكون الأصل العملي قد أخذ فيه فقدان الدليل، والأمارة دليل. إذن مع الأمارة لا مجال للرجوع بالأصل العملي. الأصل العملي إنما نعتمد عليه، إنما نأخذ به إذا فقدنا الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي، وإلا إذا كان عندنا دليل فلا يمكن أن نرجع إلى الأصل العملي. من باب المثال، إذا كانت هذه العباءة قبل أن أتركها هنا كانت طاهرة، كانت طاهرة، ثم ذهبت ورجعت شككت فيها هل تنجست أو لا، بعد الشك إن قام دليل ظن معتبر على نجاستها أو على طهارتها فأخذ بهذا الدليل، إنما أستصحب الطهارة السابقة متى؟ إذا لم يقم هناك دليل على أن العباءة قد تنجست أو لا زالت طاهرة، إذا لم يقم عندي دليل أخذ بالأصل العملي. أما مع الدليل فالأصل العملي لا مرجع له. ومن هنا اشتهر بين ألسنة الأصوليين أن الأصل دليل حيث لا دليل. الأصل العملي هو الدليل عندما نفقد الدليل، أما مع وجود الدليل فالأصل العملي لا يمكن الاعتماد عليه ولا الرجوع إليه. إذن مصطلح الأمارة شيء، والأصول العملية الأربعة شيء آخر، أحدهما يقابل الآخر. الأمارة هي الدليل إذا كانت موجودة، ومع فقدها نرجع إلى الأصل العملي. ومن هنا عندنا بحث في الأصول، الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟ بحث في الأصول، هل الاستصحاب أصل أو هو أمارة؟ لماذا هذا البحث؟ قالوا لأن الاستصحاب فيه جنبة إحراز للواقع، الاستصحاب فيه جنبة لإحراز الواقع. لماذا؟ لأنه يقين سابق كان موجود، الآن أشك هل تنجس أو لا، اليقين السابق عند الشك فيه لاحقا غالبا ما يورث الظن، يبقى الظن، والأمارة ظن. من هنا قالوا هل يكون الاستصحاب أمارة ظن أو لا، أو هو أصل عمل؟ قولان في المسألة، قولان في المسألة. البعض قال دليل حجية الاستصحاب من باب الظن النوعي، فهو إذن داخل في الأمارة. وبعضهم قال دليل حجية الاستصحاب ليس من باب الظن النوعي، إنما من باب الأخبار التي تقول لا تنقض اليقين بالشك. تعلمون سيأتي في البحث، الاستصحاب يحتاج إلى مقومات ثلاثة، يحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق وبقاء وحدة موضوع، بقاء الموضوع. إذن اليقين السابق له دخل في الاستصحاب، واليقين السابق عند الشك فيه غالبا ما يبقي حالة الظن في بقاء الشيء. إذن على هذا البعض قال الاستصحاب أمارة لأنه يورث الظن بالشيء السابق. ما أدري هذا البحث واضح إلى هنا؟ هذا هو البحث الأول. إذن الأصول العملية شيء، والأمارة شيء آخر. أكمل لسنا بحاجة إلى هذا البحث. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى تعريف الأمارة لاتضح أنه كما خرج القاطع يخرج أيضا الأصل. لماذا؟ التفتوا، تعريف الأمارة ما هو؟ قلنا الأمارة هي كل شيء يثبت متعلقه، يثبت متعلقه الأصل العملي، لا يثبت لي الحكم الشرعي. الأصل العملي ما يثبت المتعلق إلي، الأصل العملي غاية ما يثبت لي يقول أنا وظيفة شرعية فقط، وظيفة عملية. أرفع حيرتك وأرفع شك فقط. إذا لم تعمل بالأصل العملي مع فقدان الدليل تبقى محتار، تبقى شاك. الأصل يقول أتبرع أنا برفع الحيرة فقط، لكن التفت، أنا لا أثبت لك حكما شرعيا، أنا لا أقول بالحكم الشرعي الواقعي. إذا لا تقول بهذا، بينما الإمارة، بينما الأمارة تثبت متعلقها من تعريف الأمارة كما خرج القاطع يخرج أيضا الأصل العملي. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني وهو المهم في بحثنا لهذا اليوم، نحن إلى هنا قلنا أن الأمارة حجيتها مجعولة وليست ذاتية القضاء. إذن حجية الأمارة بجعل الشارع، الشارع هو الذي تمم الأمارة وجعلها حجة. السؤال، إذا كانت حجية الأمارة مجعولة، يعني نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل قطعي، نحتاج إلى دليل قطعي يثبت لي حجية بعض الظنون. لماذا؟ لأن سيأتي في بحوث في الرسائل إن شاء الله إذا دخلت فيها سيأتي أن الأصل الأولي، الأصل الأولي حرمة العمل بالظن. الأصل الأولي من دون دليل، الأصل الأولي إذا لم يقم دليل على جواز العمل بخبر الآحاد بالإجماع المنقول بالشهرة بقول اللغوي، إذا لم يقم عندنا دليل قطعي على جواز العمل ببعض الظنون فالأصل الأول حرمة العمل بالظن. لماذا؟ لأن القرآن قد نهى عن العمل بالظن. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالقرآن نهى عن اتباع، بل القرآن ذم من عمل بالظن، ذم من عمل بالظن. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يعني عملكم بالظن تخرص. بل أكثر من هذا، القرآن جعل العمل بالظن من دون دليل افتراء على الله سبحانه وتعالى. لماذا افتراء؟ لأن العمل بالظن من دون دليل نسبة ما ليس من الشارع للشارع، وهذا معنى بعد نسبة ما ليس من الشارع أنسبه للشارع، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التشريع المحرم، والتشريع حرام عندنا بالأدلة الأربعة، بالكتاب وبالسنة وبالعقل والإجماع. إذن الأصل الأول في العمل بالظن هو الحرام، وحتى أعمل بظن من الظنون أحتاج إلى دليل، أحتاج إلى دليل، وهذا الدليل الذي يقول أن هذا الظن حجة يجب أن يكون قطعيا. ولا يجوز أن يكون الظن حجة على الظن، لأننا قلنا بعد الأصل الأول للظن هو الحرمان. فإذا الدليل الذي يقول لي هذا الظن بالخصوص حجة يجب أن يكون هو قطعي، يجب أن يكون هو قطعي، ولا يجوز أن يكون ظنيا، لأن العمل بالظن لا يجوز بما هو ظن. سيجي الكلام. إذن قلنا إلى هنا، بل القرآن قال افتراء، فجعل الافتراء، جعل الافتراء في مقابل الإذن. بسم الله الرحمن الرحيم، أالله أذن لكم أم على الله؟ إذن الافتراء في مقابل الإذن. فكل ما لم تكن مأذونا فيه من قبل الشارع ونسبته إلى الشارع فأنت مفتر على الله سبحانه وتعالى، والافتراء على الله تشريع وهو محرم. إذن حتى نعمل ببعض الظنون نحتاج أن يقوم بأيدينا دليل قطعي على حجية هذا الظن أو هذا الظن أو هذا. اتضح إلى هنا. فإذا قام الدليل القطعي على حجية بعض الظنون أخذنا بها وأخرجناها من تحت الأصل الأول. ما هو الأصل الأول؟ حرمة العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل. فإذا الدليل قطعي قام على حجية أخبار الآحاد مثلا، أو على حجية الشهرة مثلا، أو قول اللغوي أو الإجماع المنقول، إذا قام دليل قطعي على حجية هذه الظنون أخرجناها من تحت الأصل الأول وجوزنا العمل بها. وإلا إذا لم يقم دليل قطعي تبقى تحت الأصل الأول. ولكن الخروج من تحت الأصل الأول على قسمين: خروج تخصيصي وخروج تخصصي. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ أنا أضرب مثال للتوضيح ثم أذكر التعريف. إذا قلنا هكذا، إذا قال المولى لعبده، إذا قال المولى لعبده تصدق على الفقراء، هكذا قال تصدق على الفقراء، ثم قال ولا تعطي الفساق. واضح بعد؟ تصدق على الفقراء ثم قال في كلام آخر ولا تعطي الفساق منهم، من الفقراء. هنا العبد زيد جاء أعطى هذا الفقير الأول، أعطى الثاني، أعطى الثالث، وصل إلى فقير كان فاسق، هو فاسق، فقير فاسق، هنا لا يعطيه. التفت السؤال، لا يعطيه لأنه ليس فقير أو لأنه فاسق؟ أما فقير يبقى فقير أو لا؟ ففي هذا تخصيص، هذا تخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص هو خروج حكمي مع بقاء الفرد تحت الموضوع العام. الموضوع العام هنا الفقر، الحكم هنا الإعطاء. تصدق فلان من الناس فاسق، لم نعطه لا لأنه ليس فقير، هو فقير، فحكم العام الفقر يشمله، لكن التصدق يعني الحكم هذا تصدق على الفقراء، هذا حكم من المولى. قال للعبد أعطي الفقراء، هذا أعطي لا يشمل هذا الفقير، ليس لأنه خارج من الفقر، لا هو فقير، لكن لأنه فاسق فهو خارج، خارج حكما لا موضوعا. ففي التخطيط خروج الفرد خروج حكمي لا خروج موضوعي. شوية مثال أوضح من هذا، شوية مثال أوضح من هذا. يقول المولى أكرم كل العلماء، مثال أوضح يعني. ثم يقول لا تكرم الفساق منهم، فلان عالم فاهم إلى آخره لا يكرم. عدم إكرامه لا لأنه ليس بعالم، هو عالم بدليل يستطيع أن يلقي خطبة بساعة كاملة، لا لأنه ليس بعالم، هو عالم مع ذلك لا يكرم لأنه فاهم، لأنه فاهم. فإذا خروجه من تحت، خروجه هنا خروج حكمي، أما موضوع العام العلماء يشمله. ففي التخصيص خروج الفرد خروج حكمي، في التخصص خروج الفرد خروج موضوعي، وبالتالي خروج أيضا حكمي، لكن في التخصص نخرجه أولا من تحت الموضوع. فإذا خرج من تحت الموضوع يكون خارج من تحت الموضوع، هذا واضح فيه. لكن الطريق مختلف، الطريق في التخصيص إخراج حكمي، في التخصص إخراج موضوعي. إذا قال المولى هكذا تصدق على الفقراء، الأغنياء خارجون أو لا؟ الأغنياء مو حكما خارجون، موضوعا، لأنهم ليسوا فقراء، ليسوا فقراء، سالب انتفاء الموضوع. ما أدري واضح يصير المطلب، فرق بين تخصص، هذا الفرق. فإذا اتضح هذا نعود إلى الموضوع. المصنف يقول إذا فرضنا خبر الآحاد قام دليل قطعي على حجيته، نخرجه من الأصل الأولي، صحيح أو لا؟ أخرجناه من الأصل، التفتوا، إخراجه من تحت الآيات الناهية عن العمل بالظن خروج تخصيصي أو خروج تخصصي؟ المصنف يقول إخراج أخبار الآحاد لو قام على حجيتها دليل قطعي، خروجها من تحت الآيات الناهية عن العمل بالظن، خروجها من تحت الأصل خروج تخصيصي. لماذا؟ لأن خبر الآحاد يبقى ظن، فموضوع العام يشمله، لكنه خرج من تحت الحكم وهو حرمة العمل بالظن. هل مقدار واضح؟ أو أعيده مرة ثانية؟ يقول المصنف نحن قلنا عندنا آيات نهت عن العمل بالظن، فالأصل الأولي في الظن ما هو؟ الحرمة، إلا إذا قام دليل قطعي. جيد، إذا دليل قطعي جاء إلينا ونحن هنا جالسون، قال أنا دليل قطعي، دليل قطعي، وأقول لكم أن الإجماع المنقول حجة، هذا الإجماع المنقول خارج من تحت الأصل أو لا؟ نخرجه من تحت الأصل، سؤال، أخرجناه صحيح، لكن أي خروج هنا؟ تخصيصي ولا تخصصي؟ خروج تخصيصي. ليش؟ لأن الإجماع المنقول عندما أخرجناه خرج من تحت الظن، لا باقي هو ظن، ظن لا زال ظن، لكنه ظن حجة. ليش؟ خرج من تحت حكم العمل، في حكم العمل بالظن، الحرمة، هذا صار جائز العمل به، فخرج خروجا حكميا لا خروجا موضوعيا، بتعبير آخر خرج تخصيصا وليس تخصصا. هذا المعنى واضح؟ أما خروج هذا الظن من تحت آية الافتراء، من تحت آية الافتراء، أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ خروج الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته خروجه من تحت آية الافتراء، خروج تخصصي. لماذا؟ لأنه بعد قيام الدليل على حجيته ما يصح افتراء، ما يصح افتراء، فيخرج من تحت موضوع الافتراء. فإذا خرج من تحت موضوع الافتراء فلا يكون حراما. إذا خروج بعض الظنون إذا قام الدليل القطعي على حجيتها خروجها من تحت آيات الناهية عن العمل بالظن خروج تخصيصي، وخروجها من تحت آية الافتراء خروج تخصصي. ومن هنا يكون العمل ببعض الظنون التي قام الدليل على حجيتها يكون عملا بالقطع في الواقع لا بالظن، عملا بالقطع لا بالظن. لماذا؟ لأننا متى عملنا بالظن؟ عندما قام الدليل القطعي، فعملي بخبر الواحد عملا بالدليل القطعي. ومن هنا تشنيع الإخبار على الأصول بأن الأصول يعمل بالظن، والعمل بالظن تخرص ولا يغني من الحق شيئا. هذا التشنيع، هذا الإشكال باطل. لماذا باطل؟ لأننا متى عملنا ببعض الظنون؟ عندما قام دليل قطعي، فعملي بهذا الظن بالخصوص عمل بالقاطع، عمل بأمر الشارع، لا عمل بالظن. من هنا بعد إشكال الإخبار لا يكون في محله على الأصول. اتضح إلى هنا هذا المطلب؟ هل المقدار واضح؟ شوفوا، قال الأمارة والأصل العملي، بل وين واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي، لا يشمل الأصل العملي كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، هذه الأصول العملية، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له لهذا الجانب. فإن المكلفات إنما يرجع إلى الأصول متى؟ إذا استقد الدليل، إذا استقد الأمارة، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقع، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله فبيان السر فيه. ولا ينافي ذلك إن قلت قد يقول قائل إذن على هذا لن نسمي الأصل حجة، ونحن عادة ما نطلق كلمة الحجة نطلقها حتى على الأصل، يقول لا تنافي، لا تنافي، لأن الأصل حجة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. قال ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، فإن إطلاق الحجة عليها على الأصول ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات، واضح بعد يصير، بل بالمعنى اللغوي باعتبار أنها معذرة، هذا المعنى اللغوي، أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب. هذا معنى الحجية بالمعنى اللغوي. ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر، لم ندخلها في الأصول في البحث الأمارات، بابا آخر مقابل باب مباحث الحجة. وقد أشير في تعريف الإمارة إلى خروج الأصل العملي، إلى خروج الأصول العملية. متى؟ عندما قلنا في تعريف الحجة في تعريف الأمارة قلنا يثبت متعلقه، فإن الأصل ما يثبت حكم شرعي لي. قال لأن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها، ما تثبت حكم شرعي، لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه، وإنما هي في الحقيقة في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل. هل تعرف أصول العملية في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه على الواقع، وغاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف. ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب، أنه إمارة أمارة أو أصل عملي، باعتبار أن له شأن الحكاية عن الواقع وإحراز الواقع في الجملة، لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق. عباءتي كانت طاهرة، الآن أشوف إذا عندي يقين سابق، يقين السابق يورث عندي الظن الآن على الأقل بعد الشك. نعم، ولأن حقيقته كما سيأتي في موضعه البناء على اليقين الاستصحاب، البناء على اليقين السابق بعد الشك، كأن المتيقن السابق لم يزل ولم يشك في بقائه، ولأجل هذا سمي الاستصحاب عند من يراه أصلا، مو فقط سماه أصل، سماه أصل محرز. ليش؟ لأن جنب الإحراز لا تزال موجودة فيه. فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنه يوجب الظن، واعتبر حجيته من هذه الجهة من جهة أنه يورث الظن، عده من الإمارات. ومن لاحظ فيه أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة، واعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار عليه، عده من جملة الأصول العملية. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك في محله مع بيان الحق فيه. المناط في إثبات حجية الأمارة، مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي حجة، مما يجب أن نعرفه المناط في إثبات حجية الأمارة، وأنه بأي شيء يثبت لنا أنها يعني الأمارة حجة يعول عليها، وهذا هو أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود. فنقول إنه لا شك في أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط في إثبات في حجية الأمارة، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع. لماذا؟ لنهي الشارع، لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن، كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وقال تعالى قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون، وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل أو جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه، يعني قد جعل الشارع ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه، فما لم يأذن به الشارع لا بد أن يكون افتراء. لماذا؟ بحكم المقابلة بينهما. فلو نسبنا، هذا معنى التشريع، فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن منه فلا محالة يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية. ليش؟ لأنه تشريع، والتشريع نسبة شيء، كما قال الشيخ النائلي نسبة شيء إلى الشارع من دون إذن من الشارع طابق الواقع أو لا. حتى لو أصبت في تلك النسبة فأنت مفتري، فأنت مشرع لأنك نسبت من دون دليل. قال: ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به على أنه من الله ومثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه، فيدخل في قسم الافتراء المحرم، في قسم التشريع المحرم. وعلى هذا التقرير فالقاعدة الأولى عندنا أصالة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. وعلى هذا التقرير عدم العمل نعم. فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الأخذ به لإثبات الأحكام، أحكام الله سبحانه وتعالى، مهما كان سببه، لأنه لا يغني من الحق شيئا فيكون خرقا باطلا، تخرفا باطلا، وافتراء محرما. هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن بمقتضى هذه الآية الكريمة، الآيات الكريمة. ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا، خبر الآحاد، إجماع منقول، شهرة، قول لغوي إلى آخره، جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص طريقا لأحكامه واعتبره حجة عليها على الأحكام، وارتضاه الشارع إمارة يرجع إليها، يرجع إليها، وجوز لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن، بعد كل هذا فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية. لماذا؟ إذ لا يكون تخرصا ولا تخمينا ولا افتراء. التفتوا، وخروج هذه الظنون التي قام عليها دليل قطعي وخروجه عن من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن. واضح بعد التخصيص؟ واضح بعد التخصيص. ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، لأنه يكون حينئذ من قسم ما أذن الله به. إذا الله أذن فليس افتراء، إذا مفترى فليس محرم، وما أذن به ليس افتراء على الله. واضح خروج تخصيصي في زين العابدين، خروج تخصص شيخنا التوسلي واضح. وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن من هنا بعد شروع في رد إشكال الإخباري، ومن هنا شروع في رد إشكال الإخباري، لكن الجواب قبل الإشكال ذاك المصنف. وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القاطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، كما قال من هو الإخباري، وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا، بل يكون أخذا بالقطع واليقين، ذلك القطع الذي قام على اعتبار. احنا بعد قلنا الظن لا يكون حجة إلا إذا قام دليل قطعي يقول بأن هذا الظن بالخصوص حجة، ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن. وسيأتي أن القطع حجة بذاته، وسيأتي أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد. ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الإخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الإمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحو خبر الواحد، إذ سنعوا عليهم ماذا قالوا؟ قال بعض الإخباريين بأنهم أي الأصوليين بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. بعد الجواب اتضح وقد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظن الخاص بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة أنها ظنون فقط، بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار. وهذا بعد يصح من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها، فكان أخذ الأصولي بها بهذه الظنون الخاصة في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين لا بالظن والتخرص والتخمين. ولأجل هذا سميت الإمارات المعتبرة، شنو سميت؟ طرق علمية، للطرق العلمية. لماذا؟ نسبة إلى العلم القائم عن القطع، القائم على اعتبارها وحجيتها، لأن حجيتها ثابتة بالعلم. إذا لم يكن عندنا قاطع فلا يمكن أن نقول خبر الآحاد حجة، إلا إذا قام دليل قطعي يقول هذا الظن بالقصص حجة، وإلا إذا لم يقم دليل يبقى تحت الأصل الأول وهو حرمة العمل بالظن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.